الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الثالث: سيرة المتشرع على عدم التحرز من ملاقاة المتنجس. هذا الوجه الثالث الذي يمكن أن يستدل به على القول المخالف للمشهور قول الكاشاني ومن وافقه، أن سيرة المتشرع أجرت على عدم التحرز من ملاقاة المتنجس، خصوصا إذا كان بالواسطة غير المتنجس الأول، بل ربما يظهر منهم ذلك حتى مع المباشر للنجاسة إذا أزيلت عنه النجاسة بالمسح والفرك وغيرهما، يستعملان هذا المتنجس كاليد مثلا إذا أصابها المني، إذا أزال المني بخرقة بمسح إلى آخره، فإنهم لا يبادرون إلى تطهيره، يؤخرون غسله. وهذا طبعا استعمال اليد سيصيبه ربما تعرق هنا، ربما يلمسون شيئا رطبا هناك، لا نراهم يتحرزون من ذلك، بل ربما يظهر منهم ذلك حتى مع المباشر المتنجس الأول إذا أزيلت عنه النجاسة بالمسح والفرك وغيرهما، كاليد إذا أصاب المني، وعدم المبادرة إلى تطهيرها مع أنهم وثيابهم عرضة لملاقاتها برطوبة مسرية كالعرق وغيره، مما يكشف عن بنائهم على عدم التنجس بملاقاتها. لو كانوا يقولون المتنجس ينجس لكان بادروا إلى تطهير هذا المتنجس خشية أن يلاقي برطوبة المسرية بدنهم ثيابهم الأمور الأخرى. هذا المقدار من المتنجس بالواسطة نستطيع أن نسلمه، أما حتى المتنجس المباشر أيضا المتشرع يتعاملون بذلك، هذا وجدته في كلمة محقق الأردبيلي. قال المحقق الأردبيلي في موضع من كتابه مجمع الفائدة والبراء، قال: لأن كثيرا ما نخلي عضونا نجسا إلى محل الاحتياج، من يصير وقت الصلاة من كذا نطهر العضو المتنجس. هذا التساهل في ترك المتنجس وعدم المبادرة إلى تطهيره مع أنهم يباشرونه في حياتهم وعرضة للعرق مثلا أو أي رطوبة مسرية أخرى ولا يبادر، هذا يكشف عن وجود مثل هذه السيرة. قال المحقق الهمداني قدس سره: استقرار سيرة المتشرعة خلفا عن سلف على المسامحة في الاجتناب عن ملاقيات المتنجس في مقام العمل. كلام سنرى أنه يتحدث عن المتنجس عموما حتى ما لو كان بواسطة واسطتين ثلاثة، بحيث لو تعدى أحد عن الطريقة المألوفة عندهم في اجتناب النجاسات بأن اجتنب مثلا عن أبنية البلاد، نقول له ليش ما تقيس الحائط ما تقيس الباب، معللا بأن من عمرها استعمل في تعميرها الأدوات والآلات التي لا زال يستعملها في تعمير الكنيف من غير أن يطهرها، يقول أشوف نفس الشاكوت نفس الفاسة نفس هذا، استعمل الناس استعمل الناس ظني متنجسة، فالحائط تنجس والباب تنجست والقاعة تنجست والتراب تنجس. يقول لو رأينا هيك شخص يحتاط من ملاقاة ذني، لأن يقول هذا البناء نفسه اللي استعمل بن كنيف استعمل هذا، أو اجتنب عن مساورة شخصين معتذرا بأن هذا الشخص يساور أشخاصا لا يزالون يساورون الكفار ويباشرون الأنجاس كما في المدن قلنا المختلطة. أشوف هذا يقعد بالمطعم ويا الكفار ويا النجسين وغير المتورعين، فأنا هذا ما أجتمع معه برطوبة مسرية، يقول لو وجدنا هيك أشخاص متجنبين، يقول يطعنه جميع المتشرعة بالوسواس ويرونه منحرفا عن الطريقة المعروفة عندهم في اجتناب النجاسة. لاحظ إذا المتشرعة كلها ترفض هذا السلوك، ولو كانوا يبنون على أن المتنجس ينجس لكانوا طول حق، قالوا فعلا صحيح هذا اللي تسويه صحيح، يقول مع أنه ربما يتشبث في إثبات مطلبه هذا المجتنب لمساورة الآخرين، يقول يتشبث في إثبات مطلبه بمقدمات المحسوسة، يقول تعال شوفوا بعينك، شوفوا هذا نفس الكرك والفاس والشاكوت اللي استعمله في عمل الكنيف وتنظيم الكنيف، شوفوا نفسه يستعمله بالبناء، هو ما طهر إذن الأدوات، إذن البناء تنجس. يقول يقدم مقدمات صحيحة محسوسة لا ينكرها عليه أحد، ولو أرادوا إنكار شيء من مقدماته يتشبثون باحتمالات سبسطائية مما لا يعتني به عاقل في شيء من حركاته وسكناته. ها منو قال هذا التشاكوش والفاس اللي لاح النجاسة هنا؟ منو قال؟ لا هو تشاكوش واحد وفاس واحد استعمله، شنو منو قال؟ فيقول يدفعونه باحتمالات سبسطائية ما مو واقعية مو عملية. كلام محقق الهمدان. قال وربما ينقضون عليه بما هو أبده نجاسة من ذلك. ينقضون عليه بما هذا تجتنب مني، إذا كنت تجتنب كذا وكذا يجيد يحج عليكم، لا يم نفسي شيء. هاي ليش اجتنب الكذا والكذا؟ لأنها أيضا مبنية المفروض على أنه على كلامكم وفي متنجس ينجس. فيقول ينقضون عليه أن ذا تجتنب هذني تخوكن أو لا تجتنب كذا وكذا. فيقول إذن هم أيضا لا يبنون على نجاسة تلك. شون؟ وربما ينقضون عليه، هذا اللي اتهموه بالوسوسة، بما هو أبده نجاسة من ذلك، لو بنينا على نجس نبي، ويقولون إذا تجتنب عن ذلك لما لا تجتنب عن الأجناس البضائع المنقولة من بلاد الكفر من المائعات والجوامد المصنوعة فيها، أو لا تجتنب عن الدهن المشترى من أهل السواد الذين لا يتحرزون عن النجاسات أو نحو ذلك. قال محل الشاهد في نهاية كلامه محقق الهمداني، قال فهذه السيرة العملية تكشف عن عدم معهودية الاجتناب عن مثل هذه الأمور في الشريعة من صدر الإسلام. هذا إذن ملخص السيرة التي اعتبرها. لكن كما ترون يعني كلامه مطلق، هل تخص المتنجس الأول الثاني أو أكثر من ذلك؟ لأنه يناقش أصل كلام المشهور، قال المتنجس ينجس وأطلق كلامه، وحتى كأنه لو كان بواسطة بواسطتين إلى آخره، فكلامه عن أصل المطلق. فإذن يقول السيرة سيرة المتشرعة مستقرة على ذلك، لو وجدوا شخصا يتحرز الأبنية لأنها أنا رأيت هذا الخلف استعملهن هنا استعملهن نفس في الكنيف، يعتزل الناس ما يأكل ويشرب وياه ليش؟ يعني يقول دولة خاف بالمطعم بالمقهى قعدة ويا واحد كافر وشربه وأكله وياه، يقول يعتبر وسواسي، هذا مجنون، هذا مو شغل هذا. رغم لو طبقنا فتواهم متنجس ينجس هذا حدش صحيح، وهذا طريق صحيح القاعدة. فإذا المشكلة وين يا المشكلة؟ معناها سيرتكم جرت على أن المتنجس لا ينجس، وإن كنتم تقولونها بألسنتكم لكنه عمليا ما تطبقوا. لذلك انتهى إلى هذه النتيجة، قال فهذه السيرة العملية تكشف عن عدم معهودية الاجتناب عن مثل هذه الأمور في الشريعة من صدر الإسلام، بل المتأمل في الأخبار وغيرها من الأمارات لا يكاد يرتاب في ذلك ولو مع قطع النظر عن السيرة، حتى لو ما عدنا السيرة، بل لا مجال للتشكيك في أن أمر النجاسة لو لم يكن في عصر الأئمة عليهم السلام أوسع مما بأيدينا لم يكن أضيق من ذلك، نحن ضيقنا، ما كان هكذا في زمان الأئمة سلام الله عليهم أمور النجاسة والطهارة. إذن هذا الوجه الثالث، الدليل الثالث أن المتنجس لا ينجس صار واضح، وهو سيرة المتشرع. العلامة البلاغي في رسالته عن تنجيس المتنجس استدل بسيرة المتشرع على عكس هذا، استدل بها على أن المتنجس ينجس. أقول استدل العلامة البلاغي قدس سره بالسيرة على عكس ذلك وجعلها من أدلة المشهور، فقال قدس سره الثاني من أدلة المشهور سيرة المتشرعة وعملهم وكونه من الضروريات لديهم بناء على المتنجس ينجس. في الرطب واليابس مر بين هذا التعريف، رطب واليابس يعني سواء كان فيه رطوبات النجاسة الأصلية أو لا، جف منها وحصلت رطوبة المسرية، يقول بلا فرق. بعد يقول بواسطة أو بوسائط، كلها جرت سيرة المتشرعة على اجتنابها، عكس ما قال محقق الهمداني، بحيث لا ينبغي الريب في أخذهم لهذا يدا عن يد عن صاحب الشريعة المطهرة والمعصومين مستودعي علمها سلام الله عليهم. يقول هاي السيرة ضرورية أصلا وليست فقط يعني، وبالتالي هي مستلمة جيل بعد جيل، فتكشف على أن السيرة سيرة المعصوم هي هذه، على عكس ما قاله محقق الهمداني وهو تلميذ المحقق الهمداني وعاش هذا الجدل العلمي الذي أحدثه المحقق الهمداني بعدوله عن هذا الرأي. لذلك أمام هاتين السيرتين المتعارضتين التي ادعاها الأستاذ وتلميذه، يمكن أن نصالح بين الطرفين بأن أيها المحقق المدني تقول صحيح أنه هذا مو سيرة متشرعة، نلقى واحد يجتنب عن كل الأمور، وأنت تقول البلاغي أيضا صحيح، لكن اللي تقول يا محقق المدني فيما عدا المتنجس، المتنجس بالمباشر بعين النجاسة ما أعتقد سيرة المتشرعة على أن يتعاملون بهذه الطريقة. يعني يده لما أصابها دم أو مني ثم مسحوا عين النجاسة، هاي اليد حتى لو تعرق على ثيابه على بدنه لا يعتبر المتشرع سريان نجاسة. لا نستطيع أن نوافقك على هذه الدعوة أيها المحقق الهمداني. وكما أنت أيها البلاغي تقول أن السيرة قطعية وضرورية وجيل بعد جيل، أنه حتى لو المتنجس بالوسائط هم يجتنبون عنها، راح يلزم الإشكال قال المحقق الهمداني، ماكو سيرة على ذلك. فإذا هذا يمكن أن يكون، فتصبح إذن السيرة دليلا على التفصيل بأن المتنجس الأول ينجس وما بعد المتنجس الأول لا ينجس. هذا يمكن أن نجمع به بين هاتين الدعويين للمحقق الهمداني والبلاغي. لذلك قلنا أقول يمكن إيقاع الصلح بين الفريقين بالتفصيل بين المتنجس بلا واسطة الأول يعني فينجس، وغيره فلا، غير المتنجس الأول فلا ينجس، لأن ما أشكل به المحقق الهمداني ناظر إلى المتنجس بواسطة كما هو واضح من الأمثلة. ضرب مثال هاي الأبنية، ليش تقول متنجسة؟ لأن الخلف والعامل اللي عملوا بالكنف يلاحظ إذن هاي معنى نجاسة بواسطة، لأن الآلات تنجست بالكنف والعامل كذلك، ثم هذا نجس المواد البناء الأخرى التي لاقت هذا البناء فتنجس. إذا أنت تفترض أيها المحقق الهمداني في إشكالك أن النجاسة حصلت بوسائط وليس من المتنجس المباشر، فحتى الأمثلة التي ضربها محقق الهمداني هي المتنجس بالواسطة، فيمكن أن تكون إذن سيرة المتشرعة دليلا على هذا التفصيل. لا نسلم إطلاقها المحقق الهمداني ولا نسلم إطلاقها للشيخ البلاغي. الدليل الرابع الذي يمكن للقول هذا عدم تعرض القدماء للمسألة مع كونها مما يشتد الابتلاء بها، مما يعني أن في الأمر ساعة ولو كان حكمها النجاسة لوجب البيان والتنبيه. هذا تقدم في تاريخ المسألة، ما وجدنا لها حضورا هذه المسألة في كلمات القدماء اللي هم أقرب إلى زمان المعصوم، فهذا يعني على أن المسألة ليست كما تقولون متنجس نجس. لو كان المتنجس نجس فهذا الحكم لازم يبينوه، لازم يبحثوه، لا تتورط الناس به. فإعراض القدماء عن إدراج هذه المسألة وبحثها وبيانها هذا معناه أنهم لا يرون أن المتنجس ينجس، ولو كان الأمر كذلك لوجب عالما ينبهه حتى لا تسري هذه النجاسة وينجسون ثيابهم وينجسون بدنهم. هذا إذن الدليل الآخر. المحقق الهمداني تقدم أكثر من هذه الخطوة، فأفاد خلو الأخبار منها. الآن إحنا ندعي كلمات القدماء خالية، لا محقق الهمداني يقول حتى أخبار ماكو، لا توجد أخبار وروايات تتعرض للمتنجس ينجس أو لا ينجس. فمعرض عن هالمسألة، بماذا تفسر الإعراب عن هذه المسألة؟ معنى أن الحكم مو إلزام، لو كان الحكم إلزاميا لوجب بيانه. وقد تقدم المحقق الهمداني قدس سره أكثر من هذا، نحن الآن ادعينا عدم تعرض القدماء للمسألة، لا محقق الهمداني أكثر من هذا، فأفاد خلو الأخبار منها. قال قدس سره: وأما هذه المسألة فلم نعثر على ما يشهد بمعروفيتها على الإطلاق لدى المتشرعة في عصر الأئمة المسلمين، بل ولا بين العلماء في الطبقة الأولى، بل ربما يشهد خلو الأخبار سؤالا وجوابا، يعني لا وجدنا أحد الرواة سأل ولا وجدنا أن الإمام ابتدأ ببيان هذا الحكم كما في بعض الحالات، الإمام بلا سؤال هو يبتدئ ببيانه، بل ربما يشهد خلو الأخبار سؤالا وجوابا عن التعرض لهذا الحكم ولفروعه بعدم معروفيته لدى الرواة. فإذا هذا الدليل على أن الحكم ليس كما تقول أيها المشكور، لو كان المتنجس ينجس لكان الحكم يجب بيانه حتى لا تتورط الناس. وقال قدس سره في موضع آخر: ومما يقرر الشبهات، ذكر بعض الشبهات، قال هذه شبهات يواجهها قول المشهور، إلى أن قال: ومما يقرر الشبهات التي أوردها على قول المشهور ويؤكدها خلو الأخبار من التعرض لهذا الحروف، مع قضاء العادة بأنه لو كان المتنجس منجسا على الإطلاق لشاع التصريح به وبلوازمه في الأخبار، مع أننا لم نجد في الأخبار ما وقع فيها السؤال عن حكم ملاقيات المتنجس، عدا الأخبار التي تقدم بعضها لاستدل بها المشهور الدالة على نفي البأس عنها. هذا الوجه أيضا أخذه منه الشيخ الخالص في رسالته اللي تبنى بها آراء المحقق الهمداني، وقال الشيخ البلاغي في جوابه جواب الخالص اللي هو أيضا يكون جوابا على هذا الذي ذكره الهمداني، قال: إن عدم الاهتمام ببيانه، جواب هذا الوجه، وعدم كثرة السؤال عنه مع كون المرتكز في الأذهان تنجيسه شرعا مطلقا، يقول هذا هو وجه الإعراب، لأن التنجيس تنجيس المتنجيس كان مرتكز في الأذهان، فخلو الأخبار هو اتكالا واعتمادا على هذا الارتكاز وإمضاء له، هذا وجه خلو الأخبار. هذا لا يعني أن المسألة ليست إلزامية، لا المتنجس لا ينجس. قال: إن عدم الاهتمام ببيانه، متنجس ينجس، وعدم كثرة السؤال عنه مع كون المرتكز في الأذهان تنجيسه شرعا، إنما ولو بنحو الالتفات إلى شأن القذارات، قال ربما منشأ الارتكاز هذا المقدار، أنه بالقذارات العرفية هم يتعاملون بهذا، وأيضا في ارتكازهم أن النجاسة الشرعية هي كالقذارة العرفية. هذا يريد يقول هذا المعنى الشيخ البلاغي، يقول أن العرف يرى أن القذارات العرفية النجاسة هو مصطلح لهذه القذارات العرفية. شوف نفس القذارات، أقرب كلام، حكم بنجاسة البول الغائط الدم المني إلى آخره ميتة. فهذا هو الارتكاز، أن العرف عند ارتكاز أن القذارات العرفية هي النجاسة شرعا، وهو يرى في القذارات العرفية أن المتنجس ينجس، أن القذر يقذر غيره. فهذا إذن دعا هذا الارتكاز إلى عدم التعرض في الأخبار لوضوحه في الذهن. قال: إن عدم الاهتمام، قلنا، مع كون المرتكز في الأذهان تنجيسه شرعا، إنما يرشد إلى تقرير تنجيسه. هذا معناه أن الأئمة عليهم السلام أقروا هذا الارتكاز في أذهان الناس، هذا ويكون حجة حينئذ. لذلك لم يبينوا، وإبقاء المرتكز على حاله، والمرتكز هو المتنجس نجس. فعدم تعرض الأئمة في الأخبار لهذا إنما أرادوا أن لا يتدخلوا في هذا الأمر الواضح في أذهان الناس. هذا الجواب ملتفت إلى الشيخ الهمداني قبل البلاغي، البلاغي طبعا قلنا من جيل تلامذته محقق الهمداني، فهذا الجواب ذكره كإشكال على نفسه المحقق الهمداني لما ذكر هذا الوجه. أقول رد المحقق الهمداني قدس سره قبل ذلك على مثل هذا الجواب، ذكر البلاغي. محقق الهمداني أستاذ بلاغي، يعني لم يتأكد أنه حضر عنده، لكن هو من طبقة أساتذتي. فقال: ودعوى أن مغروسية الحكم في أذهانهم أغنتهم عن المسألة عن فروعها مدفوعة. هاي دعوى البلاغ، يقول الحكم مرتكز في الذهن، فالأئمة إنما ما تعرضوا له أرادوا تقرير هذا الارتكاز في أذهان الناس. فيقول ما يجاوب البلاغي محقق الهمداني ذاكرها كدعوة ورادها. قال: ودعوى أن مغروسية الحكم في أذهانهم أغنتهم عن المسألة عن فروعها، هذا هو الموجب لعدم التعرض للمسألة في الأخبار. قال: مدفوعة بما نشاهد من حال العوام، مع أنهم مع مغروسية السراية في أذهانهم لا زالوا يسألون عن فروعها التي يبتلون بها، رغم أنه المشهور عندهم والإجماع والضرورة أن المتنجس ينجس، ومع ذلك يشوف العوام يجون يسألون سيدنا مولانا شيخنا هكذا تبلل رجلي مبللة داست على القاع، والقاع كانت مثلا عليها بولة وأزلنا هذه البولة إلى آخره، شو بعضهم يسألون مع ارتكاز أن المتنجس ينجس. فكيف تقول أن هذا الارتكاز هو الذي أغنى عن المسألة لذلك لا تجده في الأخبار؟ هل يعني هذا الارتكاز كافي لتقرير الحكم؟ هذا شيء غير معهوم. وكيف لا مع أن كثيرا من فروعها العامة الابتلاء مما يتحير فيها العقول وتحتاج إلى سؤال، فخلو الأخبار عن التصريح على الشاهد، هذا هو الوجه، فخلو الأخبار عن التصريح بهذا الحكم وعدم تعرض السائلين للسؤال عن فروعها التي يعم الابتلاء بها ربما يورث القطع بعدم تحققه، وعدم كون أمر النجاسة لديهم بهذه المرتبة من الضيق المعروفة عندنا. فقال هذا كاشف قطعي، هذا إعراض واستغناء الرواة، ما وجدنا أحد سأل. فأيضا نعود إلى نفس المصالحة بين الفريقين، أقول تضمنت الأخبار التي استدل بها المشهور أسئلة عن المتنجس بلا واسطة. لا شو كم رواية قدمت، يده يقول يده قذرة أغمسها بالإناء لولا، أليس هذا السؤال عن المتنجس؟ مر علينا رواية المعلى: أمر على الطريق وقبل يكون الخنزير قد خرج من الماء ويسيل منه الماء على الأرض، أليس هذا السؤال عن المتنجس؟ والأسئلة الأخرى الآنية التي ولغ فيها الكلب والخنزير وأكل منها الكفار، الدن الذي استعمل في الخمر، مو كل متنجسات وردت في الرواية. فما نستطيع أن ننفي ونقول لا توجد في الرواية شيء عن المتنجس، لكن قل أن الأسئلة كلها تركزت على المتنجس الأول، هكذا أقول. أما المتنجس بالواسطة اللي ادعى المشهور أيضا ينجس، إيه هاي صحيح ما ورد بالرواية، ما عندنا رواية هكذا تتتبع المتنجس حتى بالواسطة. فلازم نكون دقيقين في الكلام، إذا نقبل كلام المحقق الهمداني لكن في متنجس بالواسطة، أما المتنجس المباشر الروايات كثيرة. أقول تضمنت الأخبار التي استدل بها المشهور أسئلة عن المتنجس بلا واسطة، قرأنا جملة كثيرة منها. أما غيره غير المتنجس الأول فالإشكال وارد، فيمكن القول بالتفصيل. إذن هكذا أقول، اجعل هذا الدليل دليلا على التفصيل، قل أن كل الروايات اللي قرأناها إنما تتحدث عن المتنجس المباشر بلا واسطة. أنت أيها المشهور تقول أن المتنجس حتى بالواسطة ينجس، هذا ما وارد بالأخبار، عدم وروده بالأخبار وعدم سؤال الروايات عن يعني أنه لا ينجس، لو كان ينجس له. والمحقق الهمداني لا يمانع من ذلك، على كل هذا التفصيل لا يمانع منه المحقق الهمداني، ويظهر من كلماته أنه يقول. فإذن فمصب ردوده على التنجيس ولو كان بالوسائط، هو هنا يرد على الإطلاق الموجود في كلمات المشهور، ليقولون أن المتنجس ينجس مطلقا، سمعنا من البلاغ قبل قليل، سواء كان بواسطة أو غير واسطة. على هاي يرد المحقق الهمداني على هذا الإطلاق في كلماته، أما على خصوص المتنجس الأول لا، هو الروايات بين يديه، ويعلم أنه روايات عديدة وردت في المتنجس الأول. إذن هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس، لزوم الحرج والمشقة على القول المشهور، وهما منفيان في الشريعة، فيتعين القول بعدم التنجيس. بيان ذلك، كيف يلزم المشقة والحرج، ونعلم أنه في الشريعة منفي الحرج والمشقة، فإذن هذا الحكم لا معنى له، المتنجس ينجس ولو بالواسطة، هذا يلزم الحرج منه. بيان ذلك، إن كثيرا من الناس، الكلام لذلك أقلل شرحه وبيانه لأنه واضح، لا يحتاج أن أكرر شرحه إلا بالضرورة، وإلا الكلام بوضوح كاتبه. بيان ذلك، إن كثيرا من الناس لا يتحفظون من ملاقاة المتنجس بالرطوبة المسرية، فيمشون على الأرض التي لاقت النجاسة، ويضعون الأشياء التي يستعملونها على الموضع مواضع المتنجسة، وإن كثيرا منهم لا يتورعون عن مباشرة أعيان النجاسات كالخمر واللحوم غير المذكاة، كما يوجد كفار متعايشون مع المسلمين يستعملون نفس الأشياء كمقاعد الدراسة والنقل العام والمطاعم والمقاهي المشتركة وغيرها، ويعرقون عليها ونحو ذلك. هاي مقدمة من الخارج نعرفها، نعرف أن الناس كثير منها ما تتورع، شوف أن الأرض وقع عليها بول مثلا، مسحوا البول استعملوها بالرطوبة المصرية، يقعدون عليها ويعرقون عليها ويمشون عليها ورجلهم مبللة. زين مطاعم أكو مشتركة، مقاهي مشتركة، السبيل مال الماء، ونتذكر سبيل الماء موجود وكل الناس تجي تشرب به، وهكذا النقل العام مثلا يركبونه. فإذا محاط الإنسان المؤمن ملتزم يدور طهارة نجاسة، محاط بهذه المتنجسات حوله. فإذا تقول للمتنجس ينجس حتى بالواسطة، هذا معناه ما يقدر يباشر كل شأن من شؤون حياته، لأن من واحد الواحد من واحد الواحد معناه توصل الأشياء حوله كلها متنجس، ذا كيف يستقيم في حياته؟ فإذن فلو قلنا بأن المتنجس ينجس ولو كان بالواسطة، فيلزم نجاسة كل الأشياء التي حوله، ولا يمكن اجتنابها حتى لو اعتزلنا الناس، وليس حل أن يعتزل الناس، بس مع ذلك هذا هم حل. ليش؟ فإن من معنا في الدار مبتلا بذلك، فلياك بالدار يطلعون يخرجون يلتقون الناس، يأكلون معهم، يتبادلون الأشياء معهم، يجلسون على فراشهم، اللي يعلم أن هذا الشخص الغير المتورع قد تعرق عليه أو لاقاه برطوبة مسرية، وذول راح يجون للبيت ويلتقون معك. فلا بد من الحكم بعدم تنجيس المتنجس لدفع هذا الحرج والمشقة. هذا إذن الوجه الخامس، أنه على القول المشهور المتنجس ينجس حتى مع الواسطة، هذا يلزم الحرج والمشقة في حياتنا، لأن لا نستطيع أن نجتنب، لا نستطيع أن نطبق هذا الحكم الشرعي، سيصبح هذا الحكم لغوا لعدم إمكان تطبيقه. وهذه المشكلة أوردها المحقق الهمداني قدس سره على المشهور، قال: ومن زعم أن هذه الأسباب، هاي اللي تحدثنا عن الواقع الخارجي المحاط بنا، لا تؤثر في حصول القطع لكل أحد بابتلائه في طول عمره بنجاسة موجبة لتنجيس ما في بيته من الأثاث، مع إذعانه بأن إجماع العلماء على حكم يوجب القطع بمقالة المعصوم لكونه سببا عاديا لذلك، فلا أراه إلا مقلدا محضا. هذا الذي ما يستوعب هذه المشكلة وما يعرف فعلا أنها مشكلة حقيقية على القول بالمشهور، فلا أراه إلا مقلدا محضا لا يقوى على استنتاج المطالب من المبادئ المحسوسة الوجدانية الموجودة أمامه والمحيطة به، فضلا عن أن يكون من أهل الاستدلال والنظر، وما استطاع أن يستنتج المطلب من الواقع الخارجي المحيط به اللي هو محسوس. كيف نؤمن على أنه مجتهد ويستنبط الأحكام من مصادرها؟ إذن هذا هو الوجه الخامس، ويبدو أن سيد الخوي أيد بقوة هذه المشكلة التي أثارها المحقق الهمداني. قال سيد الخوي في تأييده، قال: والإنصاف أن ما أفاده محقق الهمداني من استلزام القول بمنجسية المتنجس على وجه الإطلاق القطع بنجاسة أكثر الأشياء والأشخاص بل الجميع متين غايته، هذا الذي قاله، ولا سيما في أمثال بغداد وطهران ونحوهما من بلاد الإسلام المحتوية على المسلم والكافر بأقسامهما، إذ الأماكن الاجتماعية في أمثالهما كالمقاهي لا تنفك عن القطع بإصابة نجس أو متنجس له، فلو كان المتنجس منجسا لاستلزم ذلك القطع بنجاسة جميع ما في العالم، والأمر بالاجتناب عن الجميع أمر غير قابل للامتثال، فبه يصبح الحكم بمنجسية المتنجس والأمر بالاجتناب عنه لغوا ظاهرا لا تستطيع تطبيقه. كل ما حولك لو تدقق به تلقى بواسطة أو بعدة وسائط قد لاقى متنجس، خصوص في المدن المختلطة بغداد وأمثال. فإذا تقول لي المتنجس ينجس، هذا حكم له، كيف أستطيع تجنب حتى لو أدحبس نفسي في مكان ما ترى ما أرد أكون، خلي سوى الأكل أيضا مبتلى بهذا الأمر. ودعوى عدم حصول القطع بملاقاة النجس أو المتنجس في أمثال الأواني الموضوعة في الأماكن العامة عهدتها على مدعيها، تجي تناقش تقول لا منو قال بلكت يجوز، هذا يقول كلام ما يمكن قبوله في الأماكن العامة الأواني الموضوعة مثل سبيل الماء مثل المطاعم المشتركة إلى آخره. أقول هذا الوجه واقع فعلا، لو ردنا نمشي مع فتوى المشهور فعلا الواقع هو هذا اللي حق، إلا أنه يمكن التخلص. الحل ليس بأن نقول متنجس لا ينجس مطلقا، لا نفصل بين الأول والثاني، هاي كل المشكلة إنما نشأت من القول بأن المتنجس ينجس حتى لو ما تعدد الوسائل. أما إذا اقتصرت بس الأول ينجس ما تحصل هاي المشكلة ولا هذا الحرج ولا هذا المشكل، ونحن نعلم أن أدلة العناوين الثانية لازم نقتصر بها على مقدار دفع العناوين هذه الثانوية لا أكثر، لماذا نتوسع؟ أقول هذا الوجه واقعي، إلا أنه يمكن التخلص من الحرج والمشقة بالقول أن المتنجس بواسطة لا ينجس، ولا يقتضي الدليل عدم منجسية المتنجس الأول، فهذا الوجه يمكن أن يكون دليلا إذن على التفصيل المذكور. ثم الوجه السادس إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.